غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن حق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إن فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وإنه يستحق ردها سواء أرادوا الإصلاح أم لم يريدوه أو لم يرد، فيكون ذكر هذا القيد حثاً على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريم ردها على وجه مضارة، وإن كان وتحريما لردها على وجه المضارة وإن كان يملك ردها، كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. ومنها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض، وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. ومنها قوله ومنها قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ومع وجود الرجلين لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى
بين لون النار
وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت فذكر إن نفعت الذكرى وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فإنها من أصل القاعدة ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع لكن هذا غلط فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه أو يزول بها أو بعضه أو يزول بها أو يزول بها الشر كله أو بعضه فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شرا أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضرر فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم بانتفائه والله أعلم ومنها قوله تعالى
نعم.
ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، وصاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا أو سفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، وأما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف. وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ومن ذلك قوله تعالى وإذا ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله إحسانه في كل زمان ومكان وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها. وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها، وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به.
فإن هذا فإن قول هذا المضاعف ليس قيدا، ولكنه بيان لأحنى الحالات تقريبا، وهي أن يقول الإنسان بعض المضاعف كما يفعل الجاهلية إذا حل الدين قال إلا صوفيني وإلا أنصر، فإنه قال فقد صوف، وإن لم يلقي قال بدعة عليه من الخدرات 120. فإذا جاء الآن الإنسان ولم يوفق الذي بيدع 120 يجعلها 140 أو 150، وهذا أحنى عمل لا يقال إلا قوله لا تأخذ على الصراط يدل على جواز الربا مرة واحدة. نعم، وإن كان بعض الناس قد قال لك لكنه أحمر، لأننا نقول إذا كنا نريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة ثانية مع أنه لم يقله أضعاف مضاعفة وإنما أعتبره ضعف واحد؟ يعني مثلا أعطيت 100 درهم ب 120 إلى ثانية، قال بعض الناس من هذا الجهل ليش؟ كان يعني الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، العقد الأول الذي فيه الربا ليس حراما، وبناء على ذلك فإن معامل الفلوس يعتبر غير ربوية إلا إذا كبروا زيادة. قال فإن قال عند رأس الحول أو عند تمام الأجل زدت صار زيادة، نقول له إنك لم تأخذ بها، لأن الله يقول أضعافا مضاعفة، فأنت الآن قلت إن أول باب الجنة يكون حرام، أول باب يكون حرام. فإن كنت تريد أن تأخذ بالآية تقول إن أول ملك يجد الإحرام، وإذا فقد خالف فاعله. ولكن كما قلنا لكن الأمر كما قلنا إن هذا القيد في بيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون في هذه. ومن هذا قوله تعالى ولا تطيعوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، يعني فإن امتنعنا عن البغاء غير التحصن فأكرهوا فلا لا يتحكم بذلك. وإن الله الآية هو هذا، لكن نقول إن الآية ذكرت أحنع ما يكون، لأن إكراه الأحكام حمله على الصغر والتحصن هذا من أحنع ما يكون، لأنها صارت هي أقرب منه أو أقرب منه وأنقى منه. فالحاصل أن مثل الآية في مثل الآية غير الوجود من طريق الشرط العام.
وقال في الزيارة والزيارة 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 والزيار
الله إلى اليد ومن
في السابعة والعشرون المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة دليلة النفع عظيمة.
أن الأصل في القيود والشروط أنها مخطط، وأن الشكر فيما يخالف في مدن المقاعد الثالثة إلا في مدارك طويلة دل الدليل على أنها مخالفة مشتق لا ليس مدن المخالف مخالفا بشكل مشتق، نعم، وإنما رجع قال الأمور إما لغير الباطل وإما لغير الغالب وإما للاتحاد الذي لا أعلم يكون اجتماع ونحو ذلك. ثم هل يصح أن نعدل ونقول هي غير مراد؟ نقول الشيخ على غرض، لأن الله تعالى لن يرد في كلامه شيئا إلا كان مراد، لكنه يراد به ليس إثبات نقيض الحكم بالمخالف، ولكن يراد به
وهذه القاعدة دليلة النفع عظيمة الوقت، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبر
يسوق
الله عندي سيوق القاعدة السابعة والعشرون المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها، وهذه القاعدة دليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان، وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه، وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها، فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء. ومنها قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم ظلالا اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، وربما يتوهم أيضا أن الأليق ألا يبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وقول نشوف إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين ربما يظن لا مشكوط عليها مجاهدون فيه فعلوا بالضبط والمجاهدون في سبيل مشكوط هل يحفظ ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر وكذلك لما قال أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة فأزال هذا الوهم بقوله وكل وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون. أزال هذا بقوله ولا يصلحون أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء. ربما توهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة. أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة. وهذا نهاية الإعراب. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء. ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب. أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين أي بمن يصلح للهداية لزكاته وخيره ممن ليس كذلك. فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها. ومن كان حسن الفهم رفي رأى من هذا النوع شيئا كثيرا.
ما بعض الآيات يسر الله سبحانه وتعالى وقد يوقع وهم في ابن السامع وليس في آخر الآية ما يدل هذا الوهم الشك في آيات مذكرة ولكن في آيات في آيات مذكرة يقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على من الناس يتوهم كيفية الاستواء وغيره ما ذكر في آخر هذه الآية نقول
والعشرون في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام إثبات الأحكام أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان مسمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن فإنما المراد بذلك المؤمن من المؤمن حق فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان وهذا هو المراد بيانه هنا فتقول فتقول وصف الله المؤمن في كتابه باعتراف فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة فوصف المؤمنين بالإيمان في الأصول الجامعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأنهم يؤمنون بكل ما ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب، ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع، وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم من الكفر معرضون وللزكاة فاعلون، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا لا ريب فيه، وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد والفعل للمأمور، التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات، والوقوف على الحدود والشرع على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعثر أحوالها والشر، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى، وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة، وصلاح الأموال وصلاح الذرية وصلاح الأحوال وصلاح الذرية، وجعلهم قرة عين للمؤمن، والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الأغلال، وأن الله لم يضع عليهم الآصال بل أزالها، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب به.
لا.
وأن الله لم يضع عليهم الآثار فالأزالها ولم يحملهم
يمكن ربع الكتاب زيادة يمكن ربع الكتاب زيادة على المخطوط أصحاب كثير ما تنبون مش عادي
منهم ما لا طاقة ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على فقده والله أعلم.
فأجل علوم القرآن على الإطلاق
فأجل علوم القرآن على الإطلاق المستوفيد ولا إله إلا الله في السماء فإلى وإلى مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها أقبل عليها فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه الله ما يكون فيه أحد وعرف أنه كما ليس لله مكين في ذاته فليس له مكين في صفاته وامتأمن قلبه لمعرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته فإن القلوب مشغولة على محبة الكمال فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزاء ويعرف أن أفضل الأصول هو الإيمان بالله وأن هذا الأصل يقوى وبكل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد وفهمه لمعاني صفائه ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم
هذا أعلى أنواع العلوم علم بالله وبأسمائه وصفاته وبما له من صفات الكمال والجلال والإحسان لأن الله سبحانه وتعالى تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسان ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جبل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وهو النوع الثاني
ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم مخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الوافية فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبته
حبتهم
ومحبتهم وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال خصوصا
إمامهم
خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير
الشيء الكثير
وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية ويستفيد أيضا الابتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم الخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صدرهم فليس القصد من قصصهم أن تكون
من قصصهم
فليس المقصود من قصصهم أن تكون ثمرا وإنما المقصود أن تكون عبرا ومن علوم
وقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب والعبرة في قصص الرسل من وجهين الوجه الأول من جهة أخلاقهم وصبرهم ومعاناتهم لأحوال الخلق وكيف يدعون الناس ويتحملون في الدعوة ما لا يتحمله إلا من كان مثلهم والوجه الثاني العبرة بما جرى من أقوامهم وأنهم لم يتقبلوا دعوتهم لأول وهلة بل نابذوهم وعاندوهم بل وقاتلوهم وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وقد قال الله عنه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا نسأل الله العافية فالحاصل أننا نعتبر من وجهين من جهة حال الرسل ومن جهة حال المرسل إليه. فإذا دعوا الناس محمد نور إذا دعوا الناس فإننا لا نريد منهم أن يقبلوا منا في أول لحظة، بل لا بد أن نعاني منهم ما نعاني حتى يقبلوا الحق، ولا نيأس أو نستحسر أو نقول هؤلاء لن يهتدوا. ولهذا لما قالت الطائفة الثالثة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هنا وكذلك مقاصد جليلة الإيمان، يعني منها الإيمان. نعم.
وفي ذلك مقاصد جليلة.
ها؟ إينا. ما في أتحمل
الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب بالرغبة في الأحكام التي رتب الله عليها الخير.
الجزاء الجزيل
التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل، والرهبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة. معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه، وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل. وطريق ذلك إذا مر عليه نفس فيه أمر
بشيء
عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه. فإن كان قائما به فليحمد الله وسيناله ويسأله الثبات والزيادة من الخير. وإن كان مفرطا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعين.
كيف؟ فليعلم أنه مطالب به. كيف العلم أنه مطالب به؟ لا مقصد. وإن كان مفرطا
فليستعين الله على فعله، وليجاهد نفسه على ذلك، وكذلك في النهي، ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه. ثم ينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك، ويسأله أن يثبته على ترك المنهي.
ويسأله يجوز وجه هذا الجن يصل بأن وش فليحمد الله على ذلك بعد ويسأله إيه على فليحمد صح نعم
فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته
ويسأله ضميت أنت
فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله على الثبات الثبات على فعل الطاعات وليجعل الداعي على الترك
الداعي له
وليجعل الداعي له على الترك امتثال
طاعته
ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة وإن كان غير تارك له
فليتب
إلى الله توبة جازمة وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفوس الأمارة بالسوء فمن كان عن هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماشٍ على الصراط المستقيم
عندنا على هذه الطريقة
فمن كان عن هذه المطالب
فمن كان عند هذه المقابل
وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشٍ على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد لكتاب الله وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. القاعدة 30
نعم ساقط كل الثقة اللي عندك ينقله بعدين كيف القاعدة بالنسبة للاطلاع اللي عندكم ما كان زائدا على الذي عندنا فهو من كيسك وليكن في كيسك فهمت وما كان ناقصا فإنك تنقله بعد ذلك ثمر يعني الحديث في الليل نعم ما في أسئلة مثلا لخص قارئ المؤلف رحمه الله بيّن أن علوم القرآن متعددة متنوعة في كل العلوم فيه علوم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وهذا أعلاها وأتلها العلم برسله العلم باليوم الآخر العلم بأحكام الله الشرعية وكذلك الكونية العلم بالجزاء والعلم مع ما ذكر المؤلف العلم بما في الكون مما يدل على كمال حكمة الله عز وجل ورحمته وسعة علمه نعم العلم بأوصاف الخير والشر لأجل أن نتصف بما اتصف به بما اتصف به على الخير ونبتعد عما اتصف به على الشر نعم
إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب والتي في القرآن من الأسماء الحسنى
لأنه في القرآن الله من هو في القرآن مطموح هذا وفي القرآن
ما يليق عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة.
احنا ذكرنا في القرآن المثلى كم؟ 81. ذكرنا في القرآن المثلى من اللي تتبعناها في القرآن 81 اسما، معناها يقول ما يليق يعني ما يليق. نعم.
وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسماء الحسنى المتعلقة بالخلق، والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط، بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد ونكتب بهذا النموذج يعرف الأسماء كلها على هذا النمط.
وهذه القاعدة مرت علينا، وأن هذه الشروط الثلاثة فيما إذا كان الاسم متعديا مثل السميع والعليم والخلاق وما أشبهه. أما إذا كان لازما فإنه يؤمن أركانه الإيمان بالاسم والصفة فقط، فمثل الحي تؤمن بأن لهذا الاسم الحي اسم من أسماء الله، وتؤمن بأنه ذو حياة، وهذه هي الصفة، لكن ما لها أثر تتعلق به، لأن هذه صفة لازمة لا تتعدى موصوفها. من الذي أنكر دلالة الاسم على الصفة؟ المعتزلة قالوا نؤمن بالاسم بدون أن يكون له صفة، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، نعم، ويدعون أن الله سميع بذاته لا بصفة هي السمع، عليم بذاته لا بصفة هي العلم. من إيه؟ صح، يعني وصف دل على المتعلق على ما يتعلق به. إيه؟ نعم. مشهورة لهذا، نعم، يمكن أكثر فارسية لكنها مشهورة عبر على حتى الفقهاء القدامى. نعم.
القاعدة الحاشية والثلاثون، ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثرة القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهو على نوعين، ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، ضرها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي عينه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأخفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم بتكريمه ويخيرهم بالأخلاق الجميلة ويسأل عنهم الأخلاق الرذيلة، ويسرهم اليسرى ويجنبه العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والكسب من كل شر، وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة،
وصرف المكروهات العاجلة والآجلة
حرف قراء
وصرف المكروهات العاجلة والآجلة بحيث أطلقت الربوبية تعالى فإن المراد بها المعنى الأول مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ولك ذلك وحيث قلت لما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأسلامهم فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأسلامهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا فإن مطالبه كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده
ويخطئ في بعض الآيات ممسوح مش عندكم أن عباده بعض الخلق هي ممسوحة أن عباده
ويخطئ في بعض الآيات أن عباده بعض الخلق كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على أرض هون ثم ذكر صفاتهم الجليلة فليس
لا لا من مرات لكن هم ماسحين بالريع والله إيه. نعم
أليس الله بكاف العبادة وفي قراءه عزة سبحان الذي أسرى بعزه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عرشنا فالمراد بها هذا بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر والعبودية الثانية صفة الأبرار ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية وصف الرب وفعله
أفاد المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن الربوبية على نوعين والعبودية على نوعين فالربوبية عامة وخاصة والعبودية عامة وخاصة والعبودية تتعلق بالعبد والربوبية تتعلق بالرب فالعبودية المتعلقة بالربوبية هذه العامة التي معناها الملك والتدبير والخلق والعبودية المتعلقة بالعبد بمعنى طاعة الله عز وجل هذه خاصة بمن أطاع وقد اجتمع الصنفان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب العالمين هذه رب موسى وهارون خاصة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه خاصة من كل من في السماوات والأرض عامة يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته عامة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان خاص لأن الشيطان له سلطان عليه ولولا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فإذا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه العبودية الخاصة. نعم. طيب، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. خاصة. طيب نعم. نعم. في كل قراءة سرية عبده هو عباده. ما لا لا ما ما يعني ما يعلم هذا المصحف اللي بايدينا هو قراءة عرف ما فيه بكاتب عبده. نعم. أول أن يؤلف في بعض الآيات أن عباده بعض. نعم.
وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بشرط الرد، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن الحقوق والقطيعة، وحيث نهى عن الشرك والصلاة
وحيث نهى عن الشرك فحيث أمر بالتوحيد وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة أو إضاعة الصلاة عن الشرك وإضاعة الصلاة عن الشرك وإضاعة الصلاة وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر الصلاة. وش عندكم عن الصلاة؟ عن الشرك وعن الصلاة؟ يعني مثل العرف. نعم.
وخفاء شيء في العالم من العيان والصفات والأعمال وغيرها،
والظلم
فلتضمن ذلك
الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال أجله، لأن عدم النقص لا كمال فيه حتى ينفى تكليف الكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتاب الغيب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المقام واستماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفع عن رسول الشيء والتقول والجنون والسحر والشعر والغرض ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. وتفصل لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها كذا خيرا كثيرا والله أعلم.
أحمد رحمه الله يقول في هذه القاعدة: إن الله إذا أمر بالشيء كان نهيا عن ترك ذلك الشيء الذي عبر عنه بضده، وإذا نهى عن شيء كان أمرا بترك ذلك الشيء. نعم، وهذه القاعدة ليست على عمومها عند التدبر، فإن ترك المستحبات المندوبات لا يستلزم أن يقع الإنسان في النهي، ولهذا لا نقول إن ترك المستحب مكروه، فالمكروه شيء وترك المستحب شيء آخر. نعم، إذا كان الأمر واجبا كان تركه حرام، وأما إذا كان الشيء مستحبا فإنه لا يلزم من تركه أن يقع الإنسان في النهي، وهذا شيء ذكره أهل العلم في الأصول. أما إذا كان النفي من باب المدح والتمدح بالشيء فإنه إثبات لماذا؟ لضده، فهو يدل على كمال اتصافه بكمال ضده. فإذا نفى عن نفسه النوم فلكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى عن نفسه التعب والإعياء فلكمال قدرته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته. وعلى هذا فقط، وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. انتبه للقاعدة، إنما قلنا هذا لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس شيئا فضلا عن أن يكون كمالا، فإن عدم المحض عدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا نقول: ما من صفة نفاه الله عن نفسه إلا وهي تتضمن ثبوتا مقابلا لهذا النفي، وإلا لو كانت نفيا محضا لم تكن كمالا. نعم. طيب،
المرض في القرآن مرض القلوب نوعان: مرض الشبهات والشكوك، ومرض الشهوات والمحرمات. والطريق إلى تمييزها
سوق، ومرض الشهوات والمحرمات. عندي المحرمات لا ماشي. نعم.
والطريق إلى تمييز هذا من هذا لا كثرة ورود بما في القرآن مدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء
من أموره كان
من أمور الدين
من أمور الدين كان هذا مرض الصفوف والشبهات، وإن كان السياق في ذلك المعروف وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. وجه انفصال المرض في هذين النوعين أن مرض القلب صحته وصحته وعرف الباطل وتركه، فإن كان علمه فكا وعنده شبهات سعاله ما أخبر الله به من أحسن أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته
ومرضا.
وقد يجتمع الأمراض فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. كان النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهذه الصفوف والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناجم عن أسباب متعددة كلها منهم وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى جسمهم. وكذلك قوله تعالى ليجعل بينكم الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض
والقاسية قلوبهم.
فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويتسم به. ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور. أقل شيء من أسباب الانفصال يوقعه في فتنة طبعا أو فعلا، فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة. ولو كان صحيحا لكثرت صفات الأنبياء إلى الأنبياء الموصوفين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته.
خلاصة هذه القاعدة أن المرض مرض القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة وهو نقص في العلم، ومرض شهوة وهو نقص في الإرادة. فإذا اعتل في إرادة الإنسان فذلك مرض الشهوة، اعتلت بمعنى صارت إرادته غير ما يرضي الله ورسوله، فهذا مرض قلبه مرض شهوة. وإذا اعتل القلب بالجهل صار مرضه مرض شبهة لأنه اشتبه عليه الحق فصار مريضا بذلك. وصحة القلب وسلامته أن من الله على الإنسان فيجتمع في قلبه كمال العلم وكمال الإرادة. فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة فهذا هو القلب الصحيح السليم. وفتش نفسك، فتش قلبك، عالج. أعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم بالصابون وأسنانه بالخشاب، نعم، لئلا يكون فيها وسخ ودرن. لكن القلب المسكين مكروه يشتبه عليه الحق، يريد الباطل، ما يهم. ولهذا يجب أننا نطهر قلوبنا وننظر فيها كل يوم، نضعها في المكتبة والتبحير حتى ننظر أصحيحة هي أم مريضة. ولعلك تقول: كيف يقوم هذا القرآن سببا لزيادة الإيمان في قوم وسببا لزيادة الذل في قوم آخرين؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ذلا إلى رسلهم. لأن المؤمنين إذا نزلت الآية صدقوا بها، والتصديق زيادة في الإيمان. وأما الذين في قلوبهم مرض فإذا نزلت الآية استكبروا عنها وشكوا فيها وكذبوا، فازدادوا بذلك رجسا إلى رجسه، والعياذ بالله، وماتوا وهم كافرون. الرجس أصلها التدلس بالأوساخ والأقدار. نعم.
القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإنسان ابتلي بالانشغال بما يضره وحرم الأمر الأول. وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما جهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. ولما عرض عليهم
الإيمان
أول مرة،
هذا واضح، لما عدلوا عن عبادة الله مش عبدوا الناس والبشر، ولما لم ينقادوا لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعوا أبا جهل، نعم، وأشباهه. قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فهؤلاء لما هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله عز وجل بنوا برق النفس والشيطان، فكانوا عبادا للشياطين ولأنفسهم الأمارة بالسوء. نعم.
ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه، قلب الله قلوبهم وطبع عليهم وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولما بين لهم الصراط المستقيم وجاءوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي عن طريق الهدى عوقبوا بأن زاغ الله قلوبهم وجعلهم حائلين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين. ولما استكبروا عن انقياد الحق أذلهم الله في الدنيا والآخرة. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأقربوها ولما استكبروا عن انقياد الحق أذلهم في الدنيا والآخرة. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأقربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم.
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نفاق. نعم. إلى يوم يلقونه. يأدس وين وين؟ حطه موجود. نعم.
ونكون من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك